بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم.
عقد النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة إتماما للترجمة السابقة التي عن بر الوالدين وصلة الأرحام، فضد ذلك عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام. وإذا كان بر الوالدين وصلة الأرحام من محاسن الأعمال وموجبات دخول الجنة والفوز برضا الله، فإن ضد ذلك وهو العقوق للوالدين والقطيعة للرحم من موجبات غضب الله وأسباب حلول اللعنة ومن موجبات دخول النار، وهو من كبائر الإثم وعظائم الذنوب. قد ساق المؤلف رحمه الله تعالى نصوصا عديدة في التدليل على خطورة العقوق وتحريمه وتحريم القطيعة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
في هذه الآية نهي عن الإفساد في الأرض عموما وعن قطيعة الرحم خصوصا، وأن ذلك من موجبات اللعنة. قال الله تعالى: أولئك الذين لعنهم الله. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
هذا ذكر لحال الأشقياء وصفتهم ومآلهم في الدار الآخرة، فقد نقضوا العهد الذي بينهم وبين الله والذي بينهم وبين عباده، وقطعوا ما أمر الله بوصله من الإيمان به والقيام بعبوديته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الرعاية لحقوق الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بوصلها كما أمر الله. قال تعالى: أولئك لهم اللعنة، أي الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولهم سوء الدار أي الجحيم وعذابه الأليم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
فيها الأمر بحفظ حق الوالدين وتذكر الإحسان العظيم والجميل السابق الذي ناله الابن من والديه، وأن الواجب عليه أن يكون برا بهما محسنا إليهما وأن يحذر من العقوق ولو بالتأفف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإن التأفف والنهر للوالدين وإغلاظ القول عليهما ورفع الصوت وزجر الوالدين ونحو ذلك كله من العقوق الموجب لسخط الله وعقوبته سبحانه. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فلا تقل لهما أف، هذا أدنى مراتب الأذى، نبه به على ما سواه، والمعنى لا تؤذهما أدنى أذية، ولا تنهرهما أي تزجرهما وتتكلم لهما كلاما خشنا، وقل لهما قولا كريما بلفظ يحبانه وتأدب وتلطف بكلام لين حسن يلذ على قلوبهما وتطمئن به نفوسهما، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر، لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء لمالهما ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد. وقل رب ارحمهما، أي أدع لهما بالرحمة أحياء وأمواتا جزاء على تربيتهما إياك صغيرا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه.
هذا من الأحاديث العظيمة في بيان خطورة عقوق الوالدين، وأنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ويكفي دلالة على عظم هذا الجرم أن الله سبحانه قرنه بالإشراك بالله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكما أن حق الوالدين يلي التوحيد كما تقدم في الآيات القرآنية، فإن عقوقهما يلي الشرك كما في هذا الحديث. والإشراك بالله هو أعظم الذنوب على الإطلاق، وهو إضاعة للحق الواجب للعباد على الله، وهو إخلاص الدين لله. وعقوق الوالدين هو إضاعة لأعظم الحقوق الواجبة للعباد، وهو حق الوالدين، فقرن بين التحذير من إضاعة حقه والتحذير من إضاعة حق الوالدين، وإضاعة حق الله تكون بالإشراك، وإضاعة حق الوالدين تكون بالعقوق. وهل جزاء من أسبغ على العباد النعم ووالى عليهم المنن ودفع عنهم صنوف النقم أن يشرك معه غيره في عبادته؟ وهل جزاء الوالدين اللذين جعلهم الله عز وجل سبب وجود العبد وأولياه من الإحسان والبر والعطف واللطف في صغره وضعفه ما لا يقدر على مجازاتهما عليه، أن يقابل ذلك كله بالعقوق؟ ولهذا فإن من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب جحد حقهما وتناسي فضلهما ومقابلة هذا الإحسان الكبير منهما بالعقوق لهما والكفران لجميلهما العظيم عليه. وهذا من أعظم الدلائل على خطورة العقوق، وأنه من كبائر الإثم وعظائم الذنوب. ثم حذر عليه الصلاة والسلام من شهادة الزور، وكان كما جاء في هذا الحديث متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وهذا فيه التحذير من قول الزور وهو الكذب، وشهادة الزور وهو الشهادة بالكذب، محذرا من ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس تنبيها على خطورة هذا الأمر، وأن الذي يكذب يشهد شهادة الزور ويقول قول الزور قد أساء لنفسه إساءة عظيمة بفعله لهذه الكبيرة العظيمة من كبائر الذنوب، وأيضا أساء إلى المشهود له لأنه مكنه من أخذ مال لا يستحقه بتلك الشهادة، وأيضا أساء إلى المشهود عليه لأنه ظلمه، فشهادة الزور خطيرة للغاية وأضرارها جسيمة، وهي معدودة في كبائر الذنوب وعظائم الآثام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. اليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم.
عدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 4 من كبائر الذنوب، بدأها بالإشراك بالله وهو أعظم الذنوب على الإطلاق، ثم قرن به عقوق الوالدين فهو نظير حديث أبي بكرة المتقدم في الدلالة على خطورة العقوق وأنه من كبائر الذنوب وعظائمها لقرنه بالإشراك بالله سبحانه، ثم ذكر قتل النفس وهو أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك، سواء قتل المرء نفسه أو قتل غيره بغير حق، وذكر اليمين الغموس وهي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وصفة هذه اليمين أن يقول: والله ما فعلت وقد فعل، أو لقد فعلت وما فعل، فيحلف كاذبا متعمدا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
في هذا الحديث التحذير من شتم الرجل والديه، سواء كان ذلك تسببا أو مباشرة. تسببا كما جاء في هذا الحديث، لأن الصحابة رضي الله عنهم استبعدوا أن يسب الرجل والديه مباشرة، فقالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا لعن للوالدين بالتسبب. ودل الحديث على أن المتسبب في فعل الشيء وحصوله بمنزلة المباشر له والفاعل له، ولهذا لما تسبب الرجل في شتم والديه كان كمن سبهما مباشرة. والنوع الثاني من سب الوالدين السب المباشر، كما في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من لعن والديه. فلعن الوالدين سواء كان مباشرة أو تسببا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه.
وهذا فيه التحذير الشديد من قطيعة الرحم، وأن القطيعة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة ما توعد عليه بلعن أو منع من دخول الجنة أو إخبار بدخول النار أو نفي للإيمان أو نحو ذلك. وهذا الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. والنفي لدخول الجنة يدل على عظم جرم من كان كذلك قاطعا لرحمه، وهذه عقوبة القاطع عند الله، فيجب الحذر من ذلك أشد الحذر، وأن يتجنب هذا العمل الذي جاء عليه هذا الوعيد الشديد بعدم دخول الجنة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. قوله منع معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، ووأد البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ. وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه.
هذا الحديث اشتمل على جملة من المحرمات بدأها عليه الصلاة والسلام بعقوق الأمهات، ففيه تحريم عقوق الأمهات وأيضا كذلك الآباء، لكن خصت الأمهات بالذكر لعظم حق الأم ولضعفها وشدة حاجتها. وبقية ألفاظ الحديث تقدم شرح المصنف رحمه الله تعالى لها بما فيه كفاية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله، كحديث وأقطع من قطعك، وحديث من قطعني قطعه الله.
تقدم شرح هذا في الباب السابق. وكثير من القطيعة للرحم مرده إلى التكالب على الدنيا واللهث ورائها وطلب المال والاستكثار منه، وسيأتي على الناس زمان تقيء الأرض فتخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها من الذهب والفضة، فيندم حينئذ القاطع على ما كان منه من قطيعة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. والندامة الأشد يوم القيامة، يوم المجازات على الأعمال، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه وليحذر من العقوق والقطيعة. وأسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم.
عقد النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة إتماما للترجمة السابقة التي عن بر الوالدين وصلة الأرحام، فضد ذلك عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام. وإذا كان بر الوالدين وصلة الأرحام من محاسن الأعمال وموجبات دخول الجنة والفوز برضا الله، فإن ضد ذلك وهو العقوق للوالدين والقطيعة للرحم من موجبات غضب الله وأسباب حلول اللعنة ومن موجبات دخول النار، وهو من كبائر الإثم وعظائم الذنوب. وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى نصوصا عديدة في التدليل على خطورة العقوق وتحريمه وتحريم القطيعة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
في هذه الآية نهي عن الإفساد في الأرض عموما وعن قطيعة الرحم خصوصا، وأن ذلك من موجبات اللعنة. قال الله تعالى: أولئك الذين لعنهم الله. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
هذا ذكر لحال الأشقياء وصفتهم ومآلهم في الدار الآخرة، فقد نقضوا العهد الذي بينهم وبين الله والذي بينهم وبين عباده، وقطعوا ما أمر الله بوصله من الإيمان به والقيام بعبوديته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الرعاية لحقوق الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بوصلها كما أمر الله. قال تعالى: أولئك لهم اللعنة، أي الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولهم سوء الدار، أي الجحيم وعذابه الأليم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
فيها الأمر بحفظ حق الوالدين وتذكر الإحسان العظيم والجميل السابق الذي ناله الابن من والديه، وأن الواجب عليه أن يكون برا بهما محسنا إليهما، وأن يحذر من العقوق ولو بالتأفف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإن التأفف والنهر للوالدين وإغلاظ القول عليهما ورفع الصوت وزجر الوالدين ونحو ذلك كله من العقوق الموجب لسخط الله وعقوبته سبحانه. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فلا تقل لهما أف، هذا أدنى مراتب الأذى نبه به على ما سواه، والمعنى لا تؤذهما أدنى أذية، ولا تنهرهما أي تزجرهما وتتكلم لهما كلاما خشنا، وقل لهما قولا كريما بلفظ يحبانه وتأدب وتلطف بكلام لين حسن يلذ على قلوبهما وتطمئن به نفوسهما، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء لمالهما ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد. وقل رب ارحمهما، أي أدع لهما بالرحمة أحياء وأمواتا، جزاء على تربيتهما إياك صغيرا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه.
هذا من الأحاديث العظيمة في بيان خطورة عقوق الوالدين، وأنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. ويكفي دلالة على عظم هذا الجرم أن الله سبحانه قرنه بالإشراك بالله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكما أن حق الوالدين يلي التوحيد كما تقدم في الآيات القرآنية، فإن عقوقهما يلي الشرك كما في هذا الحديث. والإشراك بالله هو أعظم الذنوب على الإطلاق، وهو إضاعة للحق الواجب للعباد على الله، وهو إخلاص الدين لله. وعقوق الوالدين هو إضاعة لأعظم الحقوق الواجبة للعباد، وهو حق الوالدين. فقرن بين التحذير من إضاعة حقه والتحذير من إضاعة حق الوالدين، وإضاعة حق الله تكون بالإشراك، وإضاعة حق الوالدين تكون بالعقوق. وهل جزاء من أسبغ على العباد النعم ووالى عليهم المنن ودفع عنهم صنوف النقم أن يشرك معه غيره في عبادته؟ وهل جزاء الوالدين اللذين جعلهما الله عز وجل سبب وجود العبد وأولياه من الإحسان والبر والعطف واللطف في صغره وضعفه ما لا يقدر على مجازاتهما عليه، أن يقابل ذلك كله بالعقوق؟ ولهذا فإن من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب جحد حقهما وتناسي فضلهما ومقابلة هذا الإحسان الكبير منهما بالعقوق لهما والكفران لجميلهما العظيم عليه. وهذا من أعظم الدلائل على خطورة العقوق، وأنه من كبائر الإثم وعظائم الذنوب. ثم حذر عليه الصلاة والسلام من شهادة الزور، وكان كما جاء في هذا الحديث متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وهذا فيه التحذير من قول الزور وهو الكذب، وشهادة الزور وهو الشهادة بالكذب، محذرا من ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس تنبيها على خطورة هذا الأمر، وأن الذي يكذب يشهد شهادة الزور ويقول قول الزور قد أساء لنفسه إساءة عظيمة بفعله لهذه الكبيرة العظيمة من كبائر الذنوب، وأيضا أساء إلى المشهود له لأنه مكنه من أخذ مال لا يستحقه بتلك الشهادة، وأيضا أساء إلى المشهود عليه لأنه ظلمه. فشهادة الزور خطيرة للغاية وأضرارها جسيمة، وهي معدودة في كبائر الذنوب وعظائم الآثام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. اليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا، سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم.
عدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أربعة من كبائر الذنوب، بدأها بالإشراك بالله وهو أعظم الذنوب على الإطلاق، ثم قرن به عقوق الوالدين، فهو نظير حديث أبي بكرة المتقدم في الدلالة على خطورة العقوق وأنه من كبائر الذنوب وعظائمها لقرنه بالإشراك بالله سبحانه. ثم ذكر قتل النفس وهو أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك، سواء قتل المرء نفسه أو قتل غيره بغير حق. وذكر اليمين الغموس وهي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وصفة هذه اليمين أن يقول والله ما فعلت وقد فعل، أو لقد فعلت وما فعل، فيحلف كاذبا متعمدا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
في هذا الحديث التحذير من شتم الرجل والديه، سواء كان ذلك تسببا أو مباشرة. تسببا كما جاء في هذا الحديث، لأن الصحابة رضي الله عنهم استبعدوا أن يسب الرجل والديه مباشرة، فقالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا لعن للوالدين بالتسبب. ودل الحديث على أن المتسبب في فعل الشيء وحصوله بمنزلة المباشر له والفاعل له، ولهذا لما تسبب الرجل في شتم والديه كان كمن سبهما مباشرة. والنوع الثاني من سب الوالدين السب المباشر، كما في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من لعن والديه. فلعن الوالدين سواء كان مباشرة أو تسببا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه.
وهذا فيه التحذير الشديد من قطيعة الرحم، وأن القطيعة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة ما توعد عليه بلعن أو منع من دخول الجنة أو إخبار بدخول النار أو نفي للإيمان أو نحو ذلك. وهذا الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. والنفي لدخول الجنة يدل على عظم جرم من كان كذلك قاطعا لرحمه، وهذه عقوبة القاطع عند الله، فيجب الحذر من ذلك أشد الحذر، وأن يتجنب هذا العمل الذي جاء عليه هذا الوعيد الشديد بعدم دخول الجنة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. قوله منع معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، ووأد البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه، فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ، وكثرة السؤال، الإلحاح فيما لا حاجة إليه.
هذا الحديث اشتمل على جملة من المحرمات بدأها عليه الصلاة والسلام بعقوق الأمهات، ففيه تحريم عقوق الأمهات وأيضا كذلك الآباء، لكن خصت الأمهات بالذكر لعظم حق الأم ولضعفها وشدة حاجتها. وبقية ألفاظ الحديث تقدم شرح المصنف رحمه الله تعالى لها بما فيه كفاية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله، كحديث وأقطع من قطعك، وحديث من قطعني قطعه الله.
تقدم شرح هذا في الباب السابق. وكثير من القطيعة للرحم مرده إلى التكالب على الدنيا واللهث ورائها وطلب المال والاستكثار منه، وسيأتي على الناس زمان تقيء الأرض فتخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها من الذهب والفضة، فيندم حينئذ القاطع على ما كان منه من قطيعة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. والندامة الأشد يوم القيامة، يوم المجازاة على الأعمال، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه وليحذر من العقوق والقطيعة. وأسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.